مستقرة، يعني المضاربة كما قلنا المضاربة شروطها كشروط البيع، شروطها كشروط البيع. الأصل فيها فرع عنه، وفرع الشيء يأخذ حكم الأصل، فرع الشيء يأخذ حكم الأصل. لكن يبقى أنا في المضاربة أموال طائلة تقدم للمضاربة، فما حكم اليد، يد المضارب؟ يعني المقصود هنا العامل، حكم المضارب، الحكم المضارب هو أنه يد يد ضمان ولا يد يد أمان أم ماذا؟ هذا الذي نبحثه الآن، ما هي يد المضارب؟ وقد تكلمنا هنا كما قلنا على فروع كثيرة في المضاربة، وكل ذلك تمرس حتى يعني يكون الأمر على التأثير في مسائل المعاملات كما قلنا، وإنها مسائل صراحة من الأهمية في المكان، مسائل الإجارة، مسائل يعني المضاربة، مسائل الغصب مر علينا، هذه مسائل من الأهمية في المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الأمة الإسلامية. العامل أمين على مال القراض، لأنه كالوديعة، يعني هو أقرب ما يكون الوديعة. الله أكبر، حتى الأسئلة أصلا يسجلها تلفزة. الله يرضى عنك يا رب، أسأل الله جل وعلا أن أشكر لك هذا الفعل وأن يجعله خاصة لوجه الله الكريم. كم وكم لك من أيادي علينا وعلى طلبة العلم، يعني أنا أهيب بطلبة العلم أيضا أن يشكروك على هذا المجهود الراقي الضامي، وهو ما توفيق من الله. يعني إذا أراد الله شيئا اصطفى، إذا أراد الله أجر أحد اصطفى له أو اصطفى له عملا معينا وخصه به. وأنا هنا لابد أن ألفت الانتباه لمسألة القدر أيضا في هذا الباب. اعلموا بأن من وفق لشيء ووجد التيسير فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، فلعل الله خلق له نفع الناس، خلقه لنفع الناس جميعا، وخير الناس أنفعهم للناس، وأنفع ما يكون للناس غذاء القلوب، كما قال الإمام أحمد عن الشافعي هو كالعافية للبدن وأيضا كالشمس للدنيا. هل له من خلق؟ لا والله، طالب العلم ليس له من خلق بحال من الأحوال. لذلك فطالب العلم والعالم كنز ثمين وجب الحفاظ عليه، ووجب الحرص عليه، يعني بكل ما أوتي المرء من قوة. نسأل الله أن يحفظ طالب العلم جميعا. العامل أمين على القراض، فيبدو يبدو أمان ليس يبدو ضمان. العامل أمين، وكما قلت كالمستودع. العامل أمين على مال القراض لا يضمن شيئا منه إلا بالتعدي، لأن رب المال استأمنه فهو كالمودع. إذا نزلت المضاربة منزلة الوديعة، والوديعة على الأمان لا على الضمان، فيد المضارب أمينة. طيب ما ثمرت أن أعلم أن يد المضارب يد أمانة؟ نعم يد أمان. أقول ثمرت ذلك أن المضارب إذا تأسى المال، سرق المال، حدث له ما حدث دون تفريط منه، لا يضمن منه شيئا. لما؟ لأنه بأمانة، يعني هو بالأمانة، واستودع المال بأمانة، قد استأمنه على ذلك المال حتى يكون فيه. إذا قيل كيف ذلك، وكيف يكون أمانة، وكيف يكون على الوديعة وهو له من الربح ما له، يعني له من الربح ما له، هذا فرق يفرق بينه وبين الوديعة. كيف الإجابة على هذا الإيراد؟ يعني يمكن أن يرد عليك وأنت تقول أن يده يد أمان لأنه كالوديعة، سيرد عليك ويقال بأنه لو كان وديعة، الفارق بينه وبين الوديعة بأنه له ربح، له حصة من الربح، فكيف يكون له حصة من الربح ولا يكون ضامنا والغنم بالغرم؟ كيف يكون له حصة من الربح ولا يكون ضامنا والغنم بالغرم؟ كيف الإجابة عن هذا الإيراد في هذا الباب؟ وأيضا قد يرد على قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال له عبيد الله ابنه، لما قال ائتوني بالمال الذي أعطاك أبو موسى، يعني قال يا أمير المؤمنين لو ضاع المال لضمنتنا، لضمننا هذا المال.
جاي بتاخده منها. نعم. ليس حصة الخسارة تكون تقصد من وقتي يا شيخ أمجد. الله أكبر. رب يحفظك يا أحمد. لا نربح إلا بعد أن نتبين المربح من المغرم. كيد. لا نعلم شواطئ تكون غل مرغوم قصنا بين الأطراف. هذا ممتاز. كل هذا ممتاز. لكن كيف؟ السؤال هنا المطروح. لما تكون يد ويد أمان مع أنه فيه غنم وغرم، وهناك فارق بينه وبين الوديعة. لأنه عمل فيه ما هذا صحيح. أنتم الآن ماذا تفعلون؟ تبررون ما له من الغنم ولا تردون أن الغنم هذا يجعله يضمن، يجعله ضمينا. بوركت يا دياد، ما عليك أي شيء، ما عليك أي شيء. الحق أن نقول هو شابه الوديعة، ولأن حتى العمل في المال قلنا بأن المربح عشان تعلم أنها كالوديعة وقاية رأس المال، يعني ليس بالأصالة أنه سيدخل الربح قبل أن يحفظ المال، يعني ليس له أن يقاسم في الربح قبل أن يحفظ المال، لأنه الربح أصالة هو الربح هو أصالة وقاية رأس المال. الربح أصالة هو وقاية لرأس المال. نعم. طيب. فرع فإن خلط العامل مال القراض بمال له ولم يتميز، إذا لا أخذ مليون درهم وخلطه بمئة ألف درهم أو مئة ألف درهم، خاط المال ولم يتميز صار ضامنا له. لما؟ لأنه لما خاط المال تعدى، وإن تعدى يضمن. هذه القاعدة العامة، كل من كانت يده يد أمانة، فإذا كانت هذه اليد التي هي يد أمان تعدت صارت اليد يد ضمان، صارت اليد يد ضمان. فإن خاط المالين ولم يتميز صار ضامنا له، لأنه تعدى، عفوا لأنه تعدى بذلك فضمنه. نعم. فهنا إذا قلنا بأنه يعني في أول الأمر يبدو التأمان كمودع، قلنا المودع أيضا إن تعدى ضمن، فكل يد للأمان إذا تعدت صارت ضامنة، صارت ضامنة. قال شيخ أبو حامد: وإن أخذ العامل من رب المال ما ليس يمكنه القيام فيه والتصرف فتصرف فيه وسلف، أخذ منه ما لا يستطيع أن يتجر فيه، لا يستطيع أن يتصرف فيه فتصرف فيه وسلف أو تلف بعض، لازمه الضمان. لما؟ لأنه أخذ ما لا يستطيع أن يتصرف فيه، فهو مضيع في باب الأمر لمال الناس، فهو مضيع في بادئ الأمر لمال الناس، فلما ضيع أموال الناس صار ضامنا، فلما ضيع أموال الناس صار ضامنا، لأنه كان له أن يقول لا أخذ هذا المال ما أستطيع. يعني رجل يتاجر في الأطعمة والأشربة، يتاجر في الأطعمة والأشربة، ورجل جاءه بخمسة مليون، فخمسة مليون يتاجر فيها في العقارات، في الأراضي، في الدور، في السيارات، صحيح؟ فأخذ الخمسة مليون ليتاجر بها في الأطعمة أو في الفاكهة. أعرف رجلا أنا توسطت له بعض الناس أخذ منه مليون درهم. فيعني ومع ذلك بعد ما ضمن لم يضمن. طيب بعد الأذان شاء الله نكمل. قال 5 مليون المفروض هو يتاجر في الفاكهة بأقل من ذلك، أعطى 5 مليون 10 مليون، فقبلها وأخذها للفاكهة وأضاع المال. هذا يضمنه كليته لأنه قد أتلف المال، أخذ ما لا يستطيع أن يدبره أن يديره. وقد يقال بأنه لا يضمن لأن الذي أعطاه المال هو المحاسب على ذلك، أنه كان لابد أن يمحص النظر في المضارب. لكن إذا اشتهر بين الناس أن الرجل تاجر ومضارب فهو ما يحسب أن المسألة فيها فروقات، وأيضا في التجارة فرق التجارات فيها فروقات أيضا، فهذه مسألة أيضا من المهمية بمكان. فيكون إذا أخذ هذا المال فلازمه الضمان، لازمه أن يضمنه، لأنه كان عليه أن يقول لا أخذ هذا المال، ما أستطيع حفظ هذا المال والتصرف فيه، لأنه إن كان وضعه إن كان وضعه له وضع معين أي مفتاح تأتي به، فإن كان وضعه أنه لا يستطيع التصرف في هكذا مال فإنه يكون مضيعا لأموال الناس، فواجب عليه الضمان، واجب عليه الضمان. وإن دفع رجل إلى رجل آخر 2000 درهم قراضا، قال خذ 2000 درهم ضائب بهما، فتلف أحدهما نظرت يعني له أحوال، إن تلف في يد العامل قبل أن يتصرف انفسخ القراض، ولأن القراض على 2000 فانفسخ القراض على 1000 التي تلفت قبل التصرف، وكان رأس المال هو 1000 الأخرى الرخيص، يعني كان رأس المال الذي تتعامل به مضاربة هو 1000 الأخرى وجها واحدا، لأنها تلفت وهي باقية بعينها، فهي كما لو تلفت قبل أن يقبضها العامل. وإن تصرف العامل بال2000 واشترى بهما وباع ونقض المال، يعني أخذه نقدا وحصل الربح حتى لو تقاسم، ثم تلف منه 1000، فإن التالف يكون على إيش؟ على الربح، لأنه بعدما تصرف وأيضا نقض المال فإن التالف يكون على الربح. ولأننا قلنا أن فقهية التعامل بالمضاربة أن الربح وقاية رأس المال، هذا الأصل، الأصل أن الربح وقاية لرأس المال، فيكون التالف هو أن الربح وجها واحدا، ولأن الربح كما قلنا وقاية رأس المال فكان محسوبا منه. وإن اشترى بكل واحد من 2000 عبدا، إن اشترى بكل واحد من 2000، 1000 الأول اشترى عبدا، 1000 الثاني اشترى عبدا، بكل واحد من 2000 اشترى عبدا، فتلف أحدهما، ففيه وجهان، أحدهما أن التالف من رأس المال، إن هو اشترى بكل واحد من 2000 عبدا فتلف، فيكون التالف من رأس المال، فيكون رأس المال 1000 لا غير، مع أنه تصرف هنا، يعني هو الأصل أنه تصرف، لأن العبدين بدل 2000، ولو تلف أحد 2000 لكان محسوبا من رأس المال، فكذلك إذا تلف فهو بدل عنه. الثاني أو الوجه الثاني أن التالف يحسب من الربح، والحق أن هذا صحيح، التالف يحسب من الربح، لماذا؟ لأنه حصل التصرف، باع واشترى، حصل التصرف في المال، فيكون هذا التالف من الربح، وهذا الراجح. ويكون رأس المال على الفيلي، ولأنه تلف على التصرف فيه فكان محسوبا من الربح، كما لو باع كما لو باع العبد وتلف ثمنه. عليكم السلام وبركاته. إذا الصحيح الراجح في الوجهين هو أنه يحسب من الربح، لما؟ لأنه تصرف، متى لا يحسب الربح؟ إذا لم يتصرف، عندما تصرف كان برأس المال، ولو تصرف هنا التصرف جعل المسألة على 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 الربح لأنه وقائع رأس المال. فرع إذا دفع وإن دفع إلى رجل 1000 درهم قراضا فاشترى العامل عبدا للقراض فتلف 1000 قبل أن يسلمه إلى بائع العبد نظرت، فإن كان العامل اشترى العبد بعين 1000 هنا الآن دفع إلى رجل 1000 درهم قراضا فاشترى العامل عبدا للقراض فتلف 1000 فتلف 1000 قبل أن يسلمه إلى البائع، يعني هو تقاول على عبد تقاول على سيارة وحصل إجابة القبول واشتراها تملك قبل أن يسلم المال تلف العبد أو تلف 1000 الذي تشتري به المال. نظرة إذا كان العامل اشترى العبد بعين 1000 بطل البيع بيع العبد. لما؟ لأن المال قد تلف فيبطل البيع، وانفسخ القراض لأنه قبل التصرف حصل التلف، أنا تعرف الثمن المعين قبل القبض وقبل التصرف حصل بطل البيع وأيضا بطل انفسخ القراض. وإن اشترى العبد بثمن في ذمته نظر فإن كان تلف 1000 قبل الشراء فإن القراض ينفسخ. لما ينفسخ في 1000؟ لأنه لم يتصرف، لو تصرف قلنا إذا القراض قائم ولو تلف 1000، ويلزم العامل ثمن العبد الذي اشتراه لأنه في ذمته فيكون ملكا له، فيلزمه الثمن ويكون العبد ملكا له هو لا لرب المال. وجهة واحدة لأنه اشتراه بعد انفساخ القراض فهذه هو الثمن، وإن تلف الألف بعد الشراء ففي وجهان أن الألف كان من العامل لأن إذن رب المال إنما تضمن التصرف في قدر المال الذي دفعه إليه في القراض ولم يضمن أن يلزمه أكثر منه. والثاني أن الألف تلزم رب المال أن العامل اشترى العبد لرب المال، وهذا صحيح لأن إذنه له تضمن الشراء بعين المال وبثمن في الذمة، كرجل وكل وكيلا يشتري له عبدا بثمن في الذمة فسلم عليه 1000 ليقضيها في الثمن، فاشترى له عبدا ب1000 في ذمته ثم تلف 1000 قبل أن يسلمه، فإن الوكيل يلزمه ثمن عبد. فإذا قلنا بهذا ففي قدر رأس المال الوجهان في المسألة التي سبق وبيناها، أحدهما أن رأس المال 2000 الأول والثاني، والوجه الثاني أن رأس المال 1000 الثاني الغير للألف التي تلفت يكون 1000 الثاني هو الذي يكون رأس مال المضاربة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فروع 3 من هذه الفروع في صلاة المغرب، وصلاة المغرب ندخل على الوسطية بين السنة والجماعة بين أهل البدعة والضلال، لا سيما في الكلام على الوعيد والوعيدية، وهذا إن شاء الله يكون بعد الصلاة. نسأل الله التوفيق ونسأل الله التسديد، نسأل الله أن نشكر لكم صبركم على طلب العلم وثباتكم على هذا الطلب. اللهم ألهمنا الإخلاص يا رب العالمين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها وقتي خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا.